فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
مسألة قال المصنف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء، أنا أتكلم على ما ينقض الطهارة. نعم 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 أنا أجبت على ذلك. وخروج البول والغائط أجلكم الله من غير مخرجهما، يعني انسد المخرج وكان هناك مخرج آخر فتخرج. المسألة هذه أصلها وأصلها أساسها في الخلاف بين العلماء هي مسألة النظر إلى الخارج أو المخرج، يعني الحكم يدور مع ما خرج من السبيلين، يعني المخرج هو الحاكم على ذلك أم الخارج، أم الخارج. وطبعا هذا كله هناك أدلة هنا وأدلة هنا في هذا الباب، وهذا أصل الخلاف بين الشافعي وبين الحنابلة، بين الشافعي وبين الحنابلة. طيب خليل أنت أتيت بالسؤال وأنا في الدرس، أخلص الدرس وأجيب عن هذه الأسئلة. أرجو من الفريق أن يعني يحفظوها. وأنت أيضا أيتها، أنا سأسميك عائشة ما دمت تتأسين بعائشة، فسأسميك عائشة. نسأل الله فعلا أن يجعلك على الوصف الدقيق تسيرين على نهج عائشة رضي الله عنه وأرضاه. أجيب أيضا بعد الدرس. إذن النزاع في مسألة الخارج والمخرج. نعم، قال لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقد الوضوء بخروجهما من السبيلين، جزاكم الله خيرا أنس، أحسن الله، ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما، وهذا صحيح، النادر غير النادر، سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها. فقال أصحاب الشافعي إن انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لازم الوضوء بالخارج منه قولا واحدا، وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان، أحدهما ينقض الوضوء والثاني لا ينقضه، وإن كان المعتاد بقيا فالمشهور أنه لا ينتقد الوضوء بالخارج من غيره، وبناه على أصله في أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض. وهذا كلام الشافعي، لأن الشافعي كما قلنا يدور الحكم معه على إيش؟ على المخرج أم على الخارج؟ على المخرج. الحنابلة يدور الأمر معهم على الخارج، فلذلك الشافعية هنا يقولون في مسألة إذا انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لازم الوضوء. ليش؟ أنهم أنزلوا منزلة المخرج. وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان، ينقض الوضوء لا ينقض إن كان معتادا بقيا، فالمشهور أنه لا ينتقد بالوضوء بالخارج من غيره، وبناء على أصله فإن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، كما قلنا أنه يدير الحكم على المخرج لا على الخارج. حاضر شيخ فتحي، حاضر، أنا آسف والله أنا مضغوط جدا، حاضر إن شاء الله. قال المصنف ولنا، يعني حجة الحنابلة في النظر إلى الخارج لا المخرج، قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، قال ودار الحكم على ذلك. وأيضا طبعا وجه الدلالة من الآية أنه ذكر الحكم على وصف، وهذا الوصف هو وجود الغائط، إذن يجب الوضوء، إذن وجد من المخرج أو ليس من المخرج ما دام قد وجد فألزم الوضوء. وقول صفوان بن عسال وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وجه الدلالة من ذلك هو دلالة الاقتران، وجه الشاهد من غائط وبول ونوم وجه دلالة الاقتران بين غائط البول وأيضا النوم، وأنه جعل الحكم تابعا للوصف ولم يجعل المسألة على المخرج. لذلك قال حقيقة الغائط المكان المطمئن سمي الخارج به لمجاورته إياه، فإن المتبرز يتحراه لحاجته كما سمي عذراء، وهي في الحقيقة فناء الدار، ولأنه كان يطرح بالأفنية فسمي بها للمجاورة، وهذا من الأسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من الحقيقة، وعند الإطلاق يفهم منه المجاز، ويحمل عليك الكلام لشهرته، وأن الخارج غائط وبول فنقض الوضوء كما لو خرج من السبيل. عامة الحق هذه المسألة مسألة يعني عويصة في هذا الباب، هل النظر فيها للخارج أم للمخرج؟ الأدلة التي ذكرها المصنف كلها على الخارج. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وأيضا قال من بول أو نوم أو غائط، فقال المسألة دائرة على تسمية الخارج هذا الوصف المقيد، لكنهم أيضا ينتقد هذا عندهم بإيش؟ بمسألة الريح، فهو طاهر طاهر ومع ذلك ينقض الوضوء، والجشاء نفس الأمر لكنه ينقض وضوءا. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن النظر في هذا الباب متأسس على أو متأصل على المخرج لا الخارج. ولذلك أنت ترى يعني خروج أي شيء طاهر كما قلنا قبل ذلك من السبلين ينقض الوضوء، وخروجه من أي مكان آخر غير السبلين لا ينقض الوضوء. فالحق أن النظر فيها هنا نظر إلى المخرج لا الخارج. نعم. قال مسألة وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما، وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما. وزوال العقل على ضربين، الضرب الأول نوم وغيره، فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماع. لما؟ الغياب، لأنهم مهما ينبهونه لا ينتبه، مهما ينبهونه لا ينتبه. فالضرب الأول ينقض الوضوء، قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، لأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه. الضرب الثاني من زوال العقل النوم، زوال العقل بالنوم، وهذا صراحة الأقوال في النوم أكثر ما مما تتصوره، أقوال ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء كثير جدا من أقوال الفقهاء، وهذا عجيب، هذا عجيب. والعجب من ذلك كثرة الاختلاف، لأن النصوص التي جاءت محيرة في بادئ الأمر، ينقض لا ينقض، وترى يتبع الوضوء يتبع نوم الوضوء لا يتبع الوضوء، فهذا جعل العلماء يتحيرون في مسألة النوم، هل النوم ناقض بذاته؟ ليس بناقض، هو مظنة النقد أم ماذا؟ هذا الذي أيضا جعل المأخذ النزاع في النوم لما ينقض، هذا الذي شغل العلماء، فاختلف العلماء في ذلك. نعم اختلفوا، لم يصلوا إلى قول متحد، بل أقوال كثيرة جدا جدا جدا. قال والضرب الثاني النوم وهو ناقض في الجملة، الحق أنه ليس بناقض، حق النوم ليس بناقض، أنه سلم نام ونفخ ثم قام فصلى فلم يتوضا. قال في قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلس وحميد الأعرج أنه لا ينقض، طبعا هو كلام هنا على الإطلاق، يعني كأنه على الإطلاق لا ينقض، هذا الكلام لم يقل به أحد العلماء إلا ما ذكر، لكن صحيح الصحيح أن أعلم التابعين على الإطلاق كان يفعل ذلك، أعلم التابعين على الإطلاق كان يرى أنه لا ينقض، ولذلك كان الإمام ابن المسيب ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم، رأيت شيخا من مشايخي ينام ويغط في نومه وينام ممددا، فأقول له ألا تتوضأ؟ فينظر لي ويصلي، ثم بعد ما يصلي وانتهى صلى ركعتين وقرأ فيهما ما قرأ ينزل ينام. كنا في نمرة، فتعلمون ما في نوم، فكان يصلي طبعا منتظرين، كنا ننتظر الإمام حفظه الله المفتي بحيث أنه يصلي بنا ويخطب الخطبة، فكان يصلي ثم ينام ثم يقوم فيصلي ثم ينام. أنا قتلت وأنا أجهز له الماء، أقول له طب تتوضأ فيتركني، هو يأخذ بقول سعيد المسيب، سعيد المسيب أهل من التابعين، لكن المسألة فيها خطورة حقا، يعني المنظر يرى أن النوم مطلقا ناقض، النوم مطلقا ناقض، والحديث ظاهر جدا إلا من بول أو غائط أو نوم، بول غائط ونوم بالواو أو بأو، واو بمعنى الواو. فهنا العلماء يقولون هذا دليل واضح جدا لأنه دليل الاقتران، قرن النوم بناقد مجمع عليه، الواو والغائط أجلكم الله. فالمسألة خطيرة، لكن الحق أن فيها تفاصيل كثيرة جدا، فيها تفاصيل كثيرة جدا في هذه المسألة. كان سعيد المسيب كان ينام مرارا، يا رب اللهم اجعلنا من النسبة المحدودة يا رب. ما هذه الأخبار؟ الأخبار عندكم سريعة، حفظكم الله وأوسع مداركم، اللهم أمين. عامة نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قال من بول أو غائط أو نوم، فيستدلون به على أنه ناقد، والصحيح أنه ليس بناقد، ليس ناقدا. الله أكبر. نعم نعم، ليس ناقدا بذاته، لكنه مظنة النقد، مظنة النقد، لأن الحديث صريح جدا عن ابن طالب قال العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. فمن نام لما؟ لأنه إذا نام العين وكاء السه، السه ينطلق الوكاء إذا نامت العينان، فهو مظنة الحدث، مظنة الحدث. وفي كثير من الأوقات إقامة المظنة مكانة المئنة، إقامة المظنة منزلة المئنة، ولأنهم يقولون في الاغتسال إذا التقى الختانان وجب الغسل، والتقاء الختانين فيه إيش؟ فيه مظنة الإنزال، التقاء الختانين في مظنة الإنزال. فالصحيح في مسألة النوم هو مظنة الحدث وليس حدثا. قال المصنف فصل، والنوم ينقسم ثلاثة أقسام: نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره، في قول كل من يقول بنقضه بالنوم، يا نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره، في قول كل من يقول بنقضه بالنوم. وهذا قول المزني وغير المزني، يقولون النوم ناقض بذاته. الثاني نوم القاعد، يبقى عندهم في الحنابلة يرون بأن النوم المضطجع يسير وكثير وينقض الوضوء. نوم القاعد إن كان كثيرا نقض رواية واحدة، وإن كان يسيرا لم ينقض. هذا قول حماد الحكم ومالك الثوري أصحاب الرأي على مسألة التفريق بين اليسير وبين الكثير، لأن الكثير تحقيق فيه المظنة، يعني الوجه الفقهي هنا إيش؟ الكثير يحقق مظنة الحدث، فننزل مظنة الحدث مكان الحدث، مظنة الحدث مكان الحدث. هذه اليسير والكثير، واليسير ليس فيه تحقيق المظنة. يقول المصنف وقال الشافعي لا ينقض. نعم إن كان قاعدا ممكنا لا ينقض. هذا كله يدور حول إيش؟ حول مظنة الحدث. حقا النوم ناقض أو غير ناقض، ثلاث أقوال، اختزال كل هذه الأقوال على ثلاثة: النوم ينقض مطلقا، النوم من نام فليتوضأ بالنص، النوم لا ينقض مطلقا، نام فنفخ ثم قام فصلى فلم يتوضأ. التفصيل، والتفصيل هنا هيئة السجود، هيئة الركوع، التفصيل هنا القيام، القعود، هذا التفصيل. النوم المضطجع هذا التفصيل، يفصل على أحوال وصور. لذلك قال الشافعي لا ينقض وإن كسر إذا كان القاعد متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه على حديث عمدة في الباب أن الصحابة الكرام كانوا ينامون ثم يقومون في الصلاة ولا يتوضؤون. الحق الحديث له زيادة في الصحيح، قال نام فتخفق رؤوسهم، وخفقان الرأس معناها التطويل في النوم، خفقان الرأس معناها التطويل في النوم. وقال الترمذي على حديث حسن صحيح، الحديث في الصحيحين، وفي لفظ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، واضح جدا هذا، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا إشارة إلى جميع، وبه يتخصص عموم الحديثين الأولين، لأنه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض وضوءه. الحق أن نقول المسألة على المظنة هل تنزل منزلة المئنة أم لا، في هذه الصورة لما يجلس ممكنا فالمظنة هل تنزل منزلة المئنة. هذا ما قاله الشافعي على القعود، ولكن الحنابلة قالوا النوم اليسير ينقض والقعود الكثير ينقض أيضا. لذلك هو يعني يبين حجته وقال لنا ولا نعم الحديثين الأولين، إنما خصناهما في اليسير لحديث أنس وليس فيها بيان كثرة. الحديث الأول الذي يقصده هو حديث إلا من غائط وبول ونوم بلا اقتران، وهذا الحديث الثاني حديث علي العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. قالوا واستثناء اليسير كان من حديث أنس، حقا حديث أنس أصل بذاته في هذا الباب، فإن النائم يخفق رأسه من يسير النوم فهو يقين في اليسير فيعمل به، وما زاد عليه فهو محتمل، ولا يترك له العموم المتيقن. العموم المتيقن هو نوم من غاء تأمر ونوم، والعين وكاء وكاء الإش، حفظكم ربي جميعا. ولأن الوضوء من نوم يعلل بإفضائه إلى الحدث مع الكسر والغلبة يفضي إليه ولا يحس بخروجه منه بخلاف اليسير. هو قال كثير حتى لو كان جالسا فإنه قد يخرج الريح ولا يستشعر. وهذا كلام فيه أيضا نظر، لأن الصحابة فعلوا ذلك، ولم يفعلوا ذلك الصحابة إلا ويعلمون أنهم لم ينتقضوا وضوءهم. والثالث الهيئة الثالثة، والثالث ما عدا هاتين الحالتين لو نوم مضطجع أو نوم قاعد، وهو نوم القائم والراكع والسارد. فرواه عن أحمد في جميع ذلك روايتان، حدهما ينقض وهو قول شافعي، وهذا صحيح لأنه لا يمكن نفسه، والمظنة تتحقق في الصلاة أكثر. قال لما لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص ولا في معنى النص، كون القاعدة متحفظا لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض والراكع والسارد ينفرج محل الحدث، لأنه ليس ممكنا، و خروج الريح قد يأتيه دون أن يدري. والثانية لا ينقض والنوم طبعا، وأصلا النوم مظنة خروج الريح، لتعلم ليش أدخلنا احنا هذه المسألة مع أننا في النوم، قلنا النوم مظنة الحدث. والثانية لا ينقض إلا إذا كثر، وذهب حنيفة إلى النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض وإن كان كثر، لما روية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي، فقلت له صليت ولم تتوضا وقد نمت؟ قال انما الوضوء على من نام مضطجعا، فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. النوم الوضوء على من نام مضطجعا، فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. احد ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الاحناف كل حال من احوال الصلاه لا ينقض الوضوء. قال مصنف الظاهر ان احمد التسويه بين القيام والجلوس، يعني من قام كمن جلس، لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال في النوم، فإنه لو استثقل لسقط. والظاهر أنه وظهر عنه في السارد التسوية بينه وبين المضطجع، والحديث ذكروه منكر، حديث ابن عباس حديث منكر لم يصح حال من الأحوال. قال أبو داود وقال ابن المنذر لا يثبت، ومرسل يروي قتادة عن أبي العالية قال شعبة لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث وليس هذا منه. لذلك والصحيح الراجح في هذا الأقوال هو قول الشافعية تجتمع عنده الأقوال، وقول الحنابلة أيضا. هناك أقوال كثيرة على كثير النوم ويسير النوم وعلى الهيئة، لكن الصحيح الراجح في هذا الباب من جلس ممكنا المقعدة فالمظنة هنا لا تنزل مزيد المعين، الغالب أنه يتحكم في نفسه، الغالب أنه يتحكم في نفسه. أما إذا كان مضطجعا أو كان راكعا أو ساجدا فلن يتحكم في شيء، وقد يغلبه خروج الريح، ويكون النوم سببا في ذلك. فتجتمع وتلتئم الأدلة على قول الشافعي، وهو قول الحنابلة أيضا، أنه من نام وهو حالة كونه قاعدا ممكنا مقعدته فإنه لا يتوضأ. قال فصل، واختلفت الرواية أو اختلف الرواية عن أحمد في القاعدة المستند والمحتبى، فعنه لا ينقض يسيره. قال أبو داود سمعت أحمد قيل له الوضوء من النوم قال إذا طال، قيل فالمحتبي، أسف المحتبي أنا قلت في القاعد المستند يستند للحائط، أو المحتبي اللي هو بيأخذ الحزام يجعله على ظهره ويجعله يأخذ الركبتين إلى البطن، يجعل الركبتين إلى البطن ويجعل الحزام عليهما، فهذا المحتبي. فعن أحمد لا ينقض يسيره. قال أبو داود سمعت أحمد قيل له الوضوء من النوم قال إذا طال، قيل فالمحتبي قال توضأ قبل، قيل فالمتكئ قال اتكاء شديد، والمتساند كانه أشد. نعم، وراء منها كل هذه الصور الوضوء إلى أن يعني يغفو إغفاءة قليلة، يعني قليلا. وعنه ينقض عن أحمد أيضا ينقض بكل حال، يبقى الأولى من الروايات لا ينقض يسيره، الثانية ينقض بكل حال يسير وكثير، لأن المعتمد على شيء فهو كالمضطجع، والأولى أنه متى كان معتمدا بمحل الحدث على الأرض أن لا ينقض منه إلا الكثير، يعني القاعد ممكن مقعدة محل انتقاد الوضوء غير وارد. ولأن دليل انتفاء النقض في القاعد لا تفريق فيه فيسوى بين أحواله. قال فصل، واختلف أصحابنا في تحديد الكثير والقليل من النوم، الذي ينقض الوضوء. فقال القاضي ليس للقليل حد يرجع إليه وهو على ما جرت به العادة. فقيل حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئة مثل أن يسقط على الأرض ومن أن يرى حلما. وصح أنه لا حد له في القليل والكثير، لأن التحديد لا يعرف توقيف ولا توقيف في هذا. فمتى وجدنا ما يدل على الكسرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقد وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقد وضوءه. قال وصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد لا يعرف توقيف ولا توقيف في هذا. فمتى وجدنا ما يدل على الكسرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقد الوضوء، وإن شك في كثرته لم ينتقد الوضوء، إذ الأصل عدم انتقاد الوضوء. وفصل أو ختم الباب في الكلام على النوم في أدب من لم يغلب على عقلي فلا وضوء عليه، لأن النوم الغلب على العقل. قال بعض أهل اللغة لا تأخذ سنة السنة ابتداء النعاس. النعاس تعرف كيف ذلك؟ أن يقف ويعني كأن في غفوة، والذي يمر يسمعه ويسلم عليه يسلم، والذي يفعل شيئا يراه كأنه يراه. هذا هو الذي قصده أحمد، أن هذا هو يعتبر اليسير الذي يغتفر. والناقد زوال العقل ومتى كان العقل ثابتا وحسه غير زائل، مثل من يسمع ما يقال عنده يفهمه فلم يوجد سبب النقد في حقه. وإن شك هل نام أم لا، أو خطر ببالي شيء لا يدري أرؤيا أم لا، فلا وضوء عليه. لما هذا تحقيق أن اليقين لا يزول بشك، هو على يقين من الطهارة، شك هو على يقين من الطهارة، شك بالنوم، شك في الحدث، نقول له طرو الشك بعد اليقين لا فائدة فيه ولا تأثير له. طرو الشك بعد اليقين لا تأثير له. لو في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.